تقدم معنا بعض الفوائد في الدرس السابق، من ذلكم أنه قيل أنه يشترط أن يكون قد روى الحديث اثنان، وهذا القول من أقوال من؟ من أقوال المعتزلة. وعزي إلى بعض المحدثين وقيل أن الحاكم أشار إليه، وأحسن الحافظ حيث قال وقد فهم بعضهم ذلك من خلال كلام الحاكم، والحاكم لم يقصد ذلك. كلامه في علوم الحديث هذا نصه، قال وصفة الحديث الصحيح، وصفة الحديث الصحيح أن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي زائل عنه اسم الجهالة، صحابي زائل عنه اسم الجهالة، وهو أن يروي عنه تابعيان عدلان، ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول، ثم يتداول أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا هذا كالشهادة على الشهادة. قد جعلها نصفا للحديث الصحيح وقيده في المدخل بأنه طريقة الشيخين عزى هذه الصفة إلى الشيخين، قال أعلى الأحاديث الصحيحة ما اتفق على الشيخان، ثم قال صفته فذكر الصفة المذكورة بأنه يروي عن الرجل اثنان. وكلامه في هذا واضح أنه قصده أن يكون قد ارتفعت الجهل عن راوي برواية اثنين عنه، وإدخاله الصحابي انتقد عليه. وقد ذكر السخاوي في فتح المغيث أن لو كلام آخر استثنى فيه الصحابة. ذكره السخاوي عند كلام عند أبيات العراقي المتعلقة بأرفع في الصحيح. مراتب الصحيح وأرفع الصحيح مرويهما. قال السخاوي رحمه الله ورد كل من الحازم وابن طاهر على الحاكم دعواه التي وافقه عليها صاحبه البيهقي من أن شرطهما أي البخاري ومسلم أن يكون للصحابي المشهور بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم راويان فصاعدا، ثم يكون للتابع المشهور راويان ثقتان، ثم يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور وله رواة ثقات. هذا الكلام في المدخل بهذا النص. ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظا متقنا مشهورا بالعدالة في روايته وله رواة، ثم يتداول أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا هذا كالشهادة على الشهادة. قال شيخنا السخاوي، يقول قال شيخنا يعني به الحافظ، وهذا وإن كان منتقدا في حق بعض الصحابة الذين أخرج لهم فإنه معتبر في حق من بعدهم، فليس في الكتاب حديث أصل من رواية من ليس له إلا راو واحد فقط. يعني يقول كلام الحافظ سيسلم في غير الصحابة، فإن عامة الرواة قد روى عنهم اثنان فأكثر من الذين اعتمدهم البخاري ومسلم. قال فليس في الكتاب حديث أصل من رواية من ليس له إلا راو واحد فقط، انتهى. قال السخاوي: وقد وجدت في كلام الحاكم التصريح باستثناء الصحابة من ذلك، وإن كان مناقضا لكلامه الأول، كلامه الذي في المدخل عزى إلى أن طريقة الشيخين أن لا يخرجه لرجل إلا وقد روى عنه اثنه، فنقضوا عليه بأفراد الصحيح، بالأفراد التي الذين أخرج لهم البخاري ومسلم، ليس لهم إلا راو واحد كحديث مرداس الأسلمي وعمر بن تغلب وآخرون، من ليس له إلا راو واحد. قال: وقد وجدت في كلام الحاكم التصريح باستثناء الصحابة من ذلك، وإن كان مناقضا لكلامه الأول، ولعله رجع عنه إلى هذا، أن يرجع إلى استثناء الصحابة. فقال: الصحابي المعروف إذا لم نجد له راويا غير تابعي واحد معروف احتججنا به وصححنا حديثه، إذ هو صحيح على شرطهما جميعا. فإن البخاري قد احتج بحديث قيس بن أبي حازم عن كل من مرداس الأسلمي وعدي بن عميرة، وليس لهما راو غيره. مرداس الأسلمي حديث عدي بن عميرة، لأنه حديث من استعملناه على مخيط فما فوق فليأتي بقليل وكثير. قال: وليس لهما راو غيره. كذلك احتج مسلم بأحاديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه، يعني أن طارق بن هشام لم يروى عنه إلا ولده، وأحاديث مجزأة بن زاهر الأسلمي عن أبيه. هذا الكلام للحاكم موجود في المستدرك. الجزء الأول صفحة 23. قال: وحينئذ فكلام الحاكم قد استقام وزال بما تممت به عنه الملام، يعني استقام أنه ليس شرطا للصحيح، وإنما صنيع البخاري ومسلم، أنهما ما أخرج لراو ليس له إلا راو واحد، على أنه انتقد عليه كلامه الذي في المدخل، فأنه صرح أن الصحابي أيضا على هذا الحال، أنه قد روى عنه اثنان تابعيا، وبرجوعه إلى القول بأنه قد أخرج بأنهما قد أخرج عن بعض الصحابة، حينئذ يكون كلامه محمولا على غير الصحابة، وليس قصدا أنه شرط للصحيح، وإنما إخبار عن صنيع البخاري ومسلم، وإنما هو إخبار عن صنيع البخاري ومسلم. قال: وزال بما تممت به عنه الملام، وإن كان الذي أخرج حديث عدي إنما هو مسلم للبخاري، عدي بن عميرة في صحيح مسلم وليس في صحيح البخاري، مع كون قيس لم ينفرد عنه، يعني ما استقام التمثيل بحديث عدي، والذي أخرج حديث زاهر إنما هو البخاري لا مسلم، مجزأة بن زاهر الأسلمي عن أبيه إنما هو في البخاري. نعم أخرج معا للمسيب بن حزم، مع أنه لم يروي عنه سوى ابنه سعيد، ولكن له ذكر في السياق. لماذا ورد السيوطي أحاديث في قبول أو في ماذا؟ لماذا ورد حديث ذي اليدين؟ نعم أضيف حديث ذي اليدين، ما سبب إيراده للكتاب؟ يعني شبهات لبعض المعتزلة قالوا لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم خبر ذي اليدين حتى تابعه غيره، ما هو الجواب؟ نعم، أخبر بشيء خلاف الأصل، وأيضا سكوت الناس عن ذلك لم يتكلم إلا هو، فأوقع شكا في ذلك، فلما تابعه زال الشك، وليس لأنه لا يقبل خبر الواحد، ولكن لما سكتوا ولم يتكلم إلا هو أحدث شكا في كلامه، لعله هو الذي أخطأ، لعله هو الذي أخطأ. وقصة أبي بكر في ميراث الجدة، ما سبب إرادها؟ عندك يا سعيد؟ نعم، ما قام أخذ حديث المغيرة حتى تابعه محمد بن مسلم، ما الجواب عن ذلك؟ مجرد التثبت، ولم يقل لا نقبله حتى يوافق غيره. إن من سمع هذا معك تثبتا، كذلك حديث أبي موسى حديث عمر، وقد قبل عمر أحاديث يعني أخبار أحد دون تثبت. قال السيوطي رحمه الله: وقد قبل خبر ابن عوف وحده في أخذ الجزية من المجوس وفي الرجوع عن بلد الذي فيها الطاعون، تقدم التنبيه. وخبر الضحاك بن سفيان في توريث امرأة أشيم، حديث توريث امرأة أشيم لأن زوجها قتل خطأ، أشيم الضبيبي قتل خطأ، فشك عمر هل يورث امرأته أم يكون خاصا بالعصبة، أم يكون الميراث خاصا بالعصبة، لا يعني سأل عمر عن المسألة، أما التوريث ليس عن امرأة أشياء، سأل عن المسألة من أصلها. فقام الضحاك بن سفيان وأخبره أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب إليه أن يورث امرأة أشيم من زوجها، من دية زوجها. سأل عمر عن المسألة فأخبره الضحاك بن سفيان، وكان عمر مترددا في هذه المسألة، هل يورث الورثة أو يجعلها خاصة بالعاقلة، لأنهم هم الذين يعقلون عنه الدية، فكذلك هم الذين يرثونها. فلما شك في ذلك أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبيبي من دية زوجها، وكان قتل خطأ. الحديث أخرجه جماعة ومداره على الزهري عن سعيد بن مسيب عن عمر. وممن أخرجه الإمام أحمد الشافعي، الإمام أحمد الترمذي والنسائي والشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة، كله من طريق الزهري عن سعيد بن مسيب عن عمر. وقد اختلف في رواية سعيد بن مسيب عن عمر، والصحيح أنه قد سمع منه في الجملة، والصحيح أيضا أنه اعتنى بعلم عمر وحفظ علمه، فعلى صح وتصحيح هذه الرواية، حتى وإن قلنا أنه لم يسمع منه كل ما روى إلا أنه اعتنى بعلم عمر. قال الإمام أحمد: إذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ فالصحيح قبول رواية سعيد بن مسيب عن عمر، والله أعلم. إذن عمر أخذ بما أخبره الضحاك بن سفيان دون أن يطالبه بمتابع. قال السيوطي رحمه الله: قلت وقد استدل البيهقي في المدخل على ثبوت الخبر بالواحد بحديث نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها فأداها، وفي لفظ سمع منا حديثا فبلغه غيره. ما وجد هذا في كتاب المدخل للبيهقي، فلعله في بعض النسخ دون بعض، والحديث صحيح، الحديث صحيح، أخرجه البيهقي في الاعتقاد، أخرجه البيهقي في الاعتقاد وفي الشعب، وأخرجه الحاكم، وأخرجه جماعة ممن هم أرفع منهم كالإمام أحمد وأبو داود الترمذي وغيرهم من حديث زيد بن ثابت، وأخرجه أيضا أحمد والحاكم وابن عبد البر وآخرون من حديث ابن مسعود، وكلاهما صحيح، حديث زيد بن ثابت وحديث ابن مسعود كلاهما صحيح. وقد أخرج ابن عبد البر أيضا عن جبير بن مطعم وعن أنس. انظر جامع بن عبد البر الجزء الأول صفحة 188 وما بعدها، جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر الجزء الأول صفحة 188 وما بعدها. الحديث صحيح عن ابن مسعود وعن زيد بن ثابت، وحديث جبير أيضا ظاهر إسناده الصحة، حديث أنس فيه ضعف. قال: وبحديث الصحيحين بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذا أتاهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآنا، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، فهو قد أمر أن الله قد أمر أن يستقبلوا، وقد أمر أن تستقبلوا الكعبة، في بعض النسخ تستقبلوا وهي تستقيم أحسن، وقد أمر أن تستقبلوا الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. في الصحيحين عن ابن عمر، وجاء بنحوه عن البراء في الصحيحين وعن أنس في مسلم. قال الشافعي: فقد تركوا قبلة كانوا عليها بخبر واحد ولم ينكر ذلك عليهم. وبحديث الصحيحين عن أنس: إني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا، إذ دخل رجل فقال: هل بلغكم الخبر؟ قلنا: وماذا؟ قال: حرمت الخمر. قال: أهرق هذه القلال يا أنس. قال: فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل. وبحديث إرساله عليا إلى الموقف بأول سورة براءة، قال: أخرجه البخاري، كان عنده صحيح البخاري، لا أحد عنده الآن صحيح البخاري، أما الحديث جاء أيضا في صحيح المسند، مر علينا في صحيح المسند من حديث أنس. ها؟ أبي هريرة فيه التنصيص أنه أعطى عليا. قال: وبحديث يزيد بن شيبان: كنا بعرفة فأتانا ابن مربع. من مشكول عنده؟ الأنصاري، فقال: إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يأمركم أن تقفوا على مشاعركم هذه. ايش عندكم؟ بكسر الميم يربع. قال في حديث الصحيحين عن سلمة الأكوع: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء رجلا من أسلم ينادي في الناس إن اليوم يوم عاشوراء فمن كان أكل فلا يأكل شيئا. الحديث وغير ذلك. وقد ادعى ابن حبان نقيض هذه الدعوة فقال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. وسيأتي تقرير ذلك في الكلام على العزيز. ونقل الأستاذ أبو منصور البغدادي أن بعضهم اشترط في قبول الخبر أن يرويه ثلاثة عن ثلاثة إلى منتهى، واشترط بعضهم أربعة عن أربعة، وبعضهم خمسة عن خمسة، وبعضهم سبعة عن سبعة. هذه ليست أقوال المحدثين، لعل أقوال بعض الأصوليين، حتى الإحالة أحال المحقق إلى البحر المحيط للزركشي كتب الأصول. قال النووي رحمه الله تعالى: وإذا قيل صحيح فهذا معناه لا أنه مقطوع به. هذا معناه أي أنه جمع الشروط الخمسة. لما يقول محدد صحيح مقصود أنه جمع الشروط الخمسة لأنه مقطوع به. وإذا قيل غير صحيح فمعناه لم يصح إسناده. قال السيوطي رحمه الله: إذا قيل هذا حديث صحيح فهذا معناه أي ما اتصل سنده مع الأوصاف المذكورة فقبلناه عملا بظاهر الإسناد لا أنه مقطوع به في نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان على الثقة، خلافا لمن قال إن خبر الواحد يوجب القطع. حكى ابن الصباغ عن قوم من أهل الحديث وعزاه الباجي لأحمد وابن خويز من داد لمالك وإن نازعه المازري بعدم وجود نص له فيه. وحكاه ابن عبد البر عن حسين الكرابيسي وابن حازم عن داود. وحكاه السهيلي عن بعض الشافعية ذلك وحكى السهيلي عن بعض الشافعية ذلك بشرط أن يكون في إسناده إمام مثل مالك وأحمد وسفيان، وإلا فلا يجيبه. وحكى الشيخ أبو إسحاق في التبصرة عن بعض المحدثين ذلك في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر وشبهه. قال: أما ما أخرج الشيخان وأحدهما فسيأتي الكلام فيه. هذه المسألة ما يسمى بإفادة العلم اليقيني أو إفادة الظن. الحديث الصحيح إذا صح هل يفيد العلم أو يفيد الظن؟ أولا، ما مقصودهم بإفادة العلم؟ عندك سؤال؟ أن يقطع بثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما مقصودهم بإفادة الظن؟ عند من؟ عندك ضيف؟ يغلب على الظن ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. يغلب على الظن ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنك تقول قال النبي عليه الصلاة والسلام، أي بغلبة الظن ولست قاطعا به عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمسألة تكلم عليها ابن القيم كلام جيد، كلاما جيدا في مختصر الصواعق، وبين أن مذهب السلف ومذهب المحدثين أن الحديث الذي يصح إسناده ولم يضعفه أحد من الأئمة تلقته الأمة بالقبول أنه يقطع بصحته للنبي عليه الصلاة والسلام وإن لم تتعدى طرقه وإن لم يكن متواترا. ويفهم من كلامه أن مراده في الحديث المتلقى بالقبول الذي لم يضعف، الذي استوفت شروط الحديث فيه وتلقاه العلماء بالقبول. ويفهم من كلامه أنه إذا اختلف في الحديث منهم من يصح ومن يضعفه فهذا هو الذي لا يقطع بثبوته وإنما بغلبة ظن المحدث، غلب على ظنه صحته فيغلب على ظنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وهذا يجوز أن يبني عليه الأحكام في العقيدة وفي الفقه على حديث يغلب على ظنه ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ندعي على ذلك. حديث الإفطار في يوم الغيب لما عجزوا عن معرفة غروب الشمس يقينا عملوا بغلبة الظن ثم ظهرت لهم الشمس، رواه البخاري عن اسمه. وأيضا نعم الذين إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهم يعني علمتموهن مؤمنات أي غلب على ظنكم أنهن كذلك بالامتحان الذي حصل. حديث المسلمة أنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحان بحجة بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليحملها أو يذرها. إذن العمل بما غلب على الظن فجائز عند العجز عن أو عند عدم القدرة على اليقين يعمل بغلبة الظن. وقد صرح جمع من الحفاظ من المحدثين أنه يفيد العلم، هو الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وابن الصلاح وعزاه إلى جمع من المحدثين، بل صرح شيخ الإسلام وابن القيم أن قول جمهور السلف، وكان كلامهم فيما اقترى فيما احتف بالقرائن، كلامهم فيما احتف به القرائن، إلا أن الحافظ ابن حجر في النزهة ذكر ثلاث قرائن فقط. ما هي الثلاث القرائن؟ لا لا غير المتلقى بالقبول، يكون حفاظ، أن يكون الرواح حفاظ على من القرائن في تقوية الحديث جلالة الروانع. لا هذا ما ذكره، أن يكون في الصحيحين ذكر نعم، أن يكون الحديث قد ذكر موجودا في الصحيح، أو أن يكون جلالة رواة أئمة حفاظ، الثالث أن تتعدى الطرق واجتهد ولو لم يبلغ حد التواتر. قال هذه قرائن تجعل الحديث يفيد أو نعم يفيد العلم. وقد غفل كثير ممن ذكر القرائن عن قرينة أهملها الكثير وهي ما أشار إليها ابن القيم في ضمن كلامه كيف يصح إسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويتداوله الأئمة زمان بعد زمان ولم يضعفه أحد، معناه تلقي بالقبول ولو لم يكن في الصحيحين، حديث إسناده صحيح اجتمعت فيه الشروط الخمسة ولم يضعفه أحد، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. فهذه من القرائن التي غفل عنها كثير، فعندهم إذا صح الإسناد صاروا يقولون يفيد الغلبة الظن، والصحيح أنه إذا صح الإسناد واستوفى الشروط الخمسة ولم يعلم عن أحد من الأئمة تضعيف لذلك الحديث أنه يجزم بصحته عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان مشكوكا فيه، أولا أو ظاهر إسناد الصحة ولكن لست جازما بأن العلماء قد تلقوا بالقبول لاحتمال أن يكونوا اختلفوا فيه، فهذا نعم هو الذي يقال فيه ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم وتعني بغلبة الظن. والعجب من هؤلاء أنهم توسعوا حتى في أحاديث الصحيحين، قالوا ما يفيد إلا الظن فقط، هؤلاء الأصوليون والفقهاء وبعض المحدثين توسعوا فيما يفيد الظن حتى أدخلوا أحاديث الصحيحين، قالوا ما يستفاد منها إلا غلبة الظن ولا يقطع بثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام باطل. فقد تلقت الأمة أحاديث الصحيحين بالقبول إلا حرف يسير انتقدها الحفاظ. إذن فالصحيح في هذه المسألة أنه ما صح إسناده واستوفى الشروط واحتفت به بعض القرآن يجزم بصحته ولو لم يبلغ حد التواتر، وما كان خاليا عن جميع القرائن وصح الإسناد فتقول ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كنت قاصدا بغلبة الظن، وغلبة الظن معمول بها في الشرع. هذه فائدة تابع بعض الأخ بعض أحد الأخوة، قال المعلمي رحمه الله في التنكير الجزء الثاني صفحة 345، وهو يرد على بعض المبتدعة الذين يحرفون في نصوص الصفات. قال وكما صنع ابن فورك في كتابه مشكل الحديث، أي أنه يحرف ويتكلم على أهل السنة. قال المعلم وإني والله ما آسى على ابن فورك، ما آسى على ابن فورك، وإنما آسى على مسحوره البيهقي الذي امتلأ من تهويلات ابن فورك وغيره رعبا، فاستسلم لهم وانقاد وراءهم. يعني البيهقي محدث يؤسى عليهم، هذاك رجل متكلم ليس معروفا بالعلم والحديث، أما البيهقي فهو من ماذا؟ من العلم المحدثين، فكيف يتأثر وأصبح ينقل في كتبه عن ابن فورك والحليمي. قال والله ما آسى على ابن فورك، ولكن إنما آسى على مسحوره البيهقي، أي كان صارك المسحور الذي امتلأ من تهويلات ابن فورك وغيره رعبا فاستسلم لهم وانقاد وراءهم. كلام المعلمي في التنكيل الجزء الثاني صفحة 345، التنكيل الجزء الثاني صفحة 345. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.